مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. النبي صلى الله عليه وسلم قدم رأيه إلى أصحابه في التدابير التي يعدها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أمكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام، يعني في الأبنية المرتفعة، فإذا دخل علينا القوم قاتلناهم في الأزقة. وفي جعل النساء والذراري في مواضع حصينة وتجميعهم في أماكن معينة يعتبر إجراء حكيما، لأنه يوفر على المسلمين معاناة توزع الاهتمامات، فعين على النساء وهناك ناس يحرسونهم، لا، لكن لما يأتي أهل الإشراك فيدخلون إلى المدينة والنساء في الأعلى والرجال في الأزقة، دائما تكون حرب البيوت والمدن أصعب من الحرب المكشوفة. ولذلك كان هذا رأيا حكيما، كذلك فيه حماية للضعفاء وحسن السيطرة وسرعته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح حكمة من هذا التصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قاتلتموهم في السكك فرماهم النساء من فوق الحيطان، فيكون هناك حرب في الأسفل في الأزقة، ويكون كذلك معاونة من النساء من الأعلى. ودائما أيها الإخوة، ذكر العلة في الرأي من مهمات الرأي الحصيف. دائما قد يأتي الإنسان برأي ويرى فيه حكمة ورشد وصواب، فمن الأحسن والأفضل أن يذكر المبرر لذلك ولماذا اتخذ هذا الرأي. وطبعا المدينة كانت قد شبكت بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن، فكان هذا الرأي من أحسن الرأي وأرشده. وهذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار. من وافقهم على هذا الرأي؟ عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وطبعا حضر هذا المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، فوافقهم على هذا الرأي. هناك أيها الإخوة فئة من الصحابة وهم الشباب، واللي ما حضر بدر، غزوة بدر، وكان فيهم حماس للقتال مهما يكن، وما يعني مالوا إلى هذا الرأي، لا، مالوا لأنهم يخرجون من المدينة وأنهم يقاتلون وأن المدينة لم يسبق لها أنها انتهكت، ورأوا فيه نوع من التحوط الزائد. فقالوا يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها، أي المدينة في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ أخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا وضعفنا. عبد الله بن أبي سلول، بن أبي بن سلول، ليس فيه يعني خوف على الصحابة وخوف على أهل الإسلام، لا، ولكن هنا الآن من تقاطع المصالح. هو من أهل المدينة، هم من كبرائهم، وفي النهاية لابد أن يعني سيكون مع المنتصر، وهم أهل المدينة لأنهم أصحابه وله مكانة ورفع فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أقم بالمدينة، لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، يعني يقصده الإشراك، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. لكن هؤلاء الشباب ومن تخلف عن غزوة بدر أصر على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس أبى إلى الخروج إلى العدو ولم يرجعوا إلى رأيه صلوات الله وسلامه عليه، قال شأنكم إذن، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس، فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم الصبر، النصر إذا صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس لذلك. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس العصر، واجتمع أهل العوالي، ويعني استعداد تام للمعركة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، الناس هم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، وهو أعلم بالله وبما يريد، والوحي ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، واختاره وشاور كابر الصحابة وارتضاه، ثم تكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأي الآخر، فندموا ورجعوا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته الدرع، وظاهر بين درعين، لبس درع فوق درع. وهذا أيها الإخوة مع تمام توكله صلوات الله وسلامه عليه وتفويضه الأمر إلى ربه، إلا أن مع التوكل اتخاذ الأسباب. يا رسول الله عقلها وأتوكل، قال عقلها وتوكل، عقلها وإلا ولا أتوكل، قال عقلها وتوكل. فالإنسان يكون عنده تمام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر إليه، وما يمنع أنه يتخذ الأسباب المادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين وتقلد السيف، فلما رآه الناس قاموا اعتذروا إليه، قالوا يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما بدالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. لا، هذا في المشاورات نعم، لكن إذا عزم الأمر ولبس الحرب، لبس لأمة الحرب ولباس الحرب، لا، ما عاد في تراجع. ولذلك مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج. يعني إذا شرع خلاص ما عاد ليس له الرجوع بعد ذلك. وإذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. إنه ما ينبغي أن الإنسان يتعلم شيء من أمر الجهاد ثم يتركه. يتركه لماذا؟ ربما يقع في نفسه تركه على الإطلاق. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بخروجه للعدو، وألا يرجع حتى يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الآن يعقد الألوية. لواء للأوس دفعه إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، ولواء للخزرج دفعه إلى الحباب بن المنذر، ولواء للمهاجرين دفعه إلى مصعب بن عمير. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، صلت بالناس ومن بقي من المدينة من أهل المدينة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، وسار صلوات الله وسلامه عليه هذا المسير إلى مكان الغزوة. تعرفون كما تقدم معنا في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة يكون في مكان يستعرض جيشه. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له الشيخين، فأسكر فيه ثم أخذ يستعرض جيشه. فرد من كان منهم صغيرا، فكان من الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأسيد بن ظهير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. سمعتم هالأسماء العظيمة، أسماء الأبطال حملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ردوا كانوا صغار هؤلاء الأئمة الأعلام. سبحان الله العظيم، من يعني في الغالب ان في الغالب يعني ان التميز في الصغر دلالة على التتمة في الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ممن اجازهم من هؤلاء الشباب، اجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما. لماذا؟ رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه: أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارع أمامه، فتصارع فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. إخواني وين ذاهبين؟ نزاه، ترى معركة وجيش مقابل 3000 واحتمالية القتل عالية، ومع ذلك سمرة لا يعني يأتي بشهادة أنه أنا أسرع هذا الذي قدمته عليه، وكأنه سيذهب إلى غنيمة من الغنائم وعطية من العطايا العظام. فلما تتأمل يا أخواني في هذا في ذاك الجيل، تعلم ان اصطفاء الله سبحانه وتعالى لذاك الجيل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان من اعظم واجل المنن، جيل عظيم لا يقاس عليه. في هذه المنطقة ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة المساء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه المغرب ثم صلى العشاء وبات هناك. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل طلوع الفجر سار النبي صلى الله عليه وسلم في السحر. من كان دليله؟ أبو حثمة الحارثي رضي الله عنه وأرضاه. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان وموضع يقال له الشوظ بين المدينة وأحد، فحانت صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر. في هذه الفترة انفرد عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك المكان، ما كان معه على تقديراته للسير معه 300 تقريبا ثلث الجيش. ويقول قبحه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له. ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا، ارجعوا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. يعني هذه ضربة معنوية ومادية عظيمة في هذا الجيش. أنت تخيل ستقابل قرابة 3000، وأصلاً 1000 قليل، ثم فجأة تنقص ثلث قوتك، شيء عظيم جداً، ووقع على النفوس معنوياً عظيم كذلك. فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وارضاه، فقال لهم: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم. وهذا سبحان الله دائما أعذار المنافقين، أعذار غير مبررة. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف، قال لهم: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فيهم: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا يعني كثروا حتى لو ما تقاتلون، لكن وجودكم في الجيش يعطي كثرة ومنعه قوة. يعني بكثرتكم العدو، بكثرتكم يراكم، لما يراكم العدو يروا أن هذا الجيش كثير، فهذا فيه نوع من المدافعة. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لا لا لا، ليست الله يعلم بما يكتم هؤلاء وبما يسرون. ليست القصة أننا ما نعلم أن هناك قتال، وأنه لو نعلم قتالا، لا 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 لا، الأمر آخر. الله عز وجل يعلم ما في نفوس هؤلاء، ويعلم أنهم ما يريدون نصرة للإسلام، ويعلم أن عودتهم إنما بما يعتمل في قلوبهم من كراهية الإسلام وكراهية نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هل كل المنافقين رجعوا من الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك بقية من المنافقين. كيف وقد رجع؟ لا، موجود. وذلك ستأتينا بعد قليل آية ربما في هذا القول القادم، لما أتى النعاس الجيش هناك طائفة استثنوا من هذه الأمنة. قال الله جل وعلا فيهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وستأتي بإذن الله. نزل أيضا قول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية: ميزهم يوم أحد المنافق من المؤمن. قلنا أن هذا الانسحاب شكل ضربة معنوية، ولذلك ما الذي حصل؟ تأثر بنو سلمة وبني حارثة بالمنافقين. فلما رجع ابن سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع، لكن أتت عصمة الله جل وعلا للمؤمن الصادق الذي يأتي أحيانا ضعف ونوع تقصير، فالله جل وعلا لأنه يعلم ما في قلبه من الخير ويلطف الله سبحانه وتعالى به فيعصمه، فعصمهما الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيما يقول الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه التزكية العظيمة وهذه الولاية العظيمة فرح بها من نزلت فيه. وذاك يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: نزلت هذه الآية فينا بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما. لما رجع ثلث الجيش من أهل النفاق، سار النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو قريش. كان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يقترب من جيش قريش في طريق لا يرونه ويكون قربه مفاجئ لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، يعني في مكان قريب، من طريق لا يمر بنا عليهم. فقام أبو حثمة الحارثي فقال: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، حتى مر ببستان لمربع بن قيضي، وكان هذا رجلا منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحثو في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله حقا فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. ثم أخذ حفنة من تراب في يده وقال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدر إليه سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنه وأرضاه فضربه بالقوس في رأسه فشجه، وأراد القوم قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وفي هذا جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه، وإن لم يرضى صاحب الحائط، وإلا لو كان في قلبه إيمان لعلم أن هذا الطريق طريق نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية للمدينة التي يسكن هو فيها. مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد بجانب الوادي، وماذا بجانب الوادي قريب إلى الجبل، فعسكر جيشه مستقبلا المدينة وجعل ظهره إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره. فهذه أيها الإخوة خطة عظيمة متقنة ومحكمة. فقد احتل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل موضع في ميدان المعركة، مع أنه أتى بعدهم، حمى صلوات الله وسلامه عليه ظهره ويمينه بارتفاعات جبل أحد، وحمى ميسرته وظهره، وأيضا وضع موضع الرماة من الأعلى، فكان هذا أحسن موطن في المعركة. في صبيحة يوم السبت 15 من شوال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف الجيش، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري على 50 رام أمره عليهم، وأمرهم صلوات الله وسلامه عليه بارتفاع جبل صغير يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة يعرف الآن بجبل الرماة، أمرهم أن يعلوا هذا الجبل، وأمره عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم شدد عليهم الأمر في الوقوف على هذا الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمير عبد الله بن جبير: انضح الخيل عنا بالنبل، ارمهم بالنبل، لا إذا أتتك الخيل تريد أن تحاوط علينا وتأتينا من خلفنا فعليك بالنبل، ارمهم بالنبال، وإن كانت الغزوة لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتينا من قبلك، انتبه تنزل من هذا الجبل. وذلك شوف خطاب النبي شدد جدا كما في الصحيح، في صحيح البخاري، فقال الرماة صلوات الله وسلامه عليه: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، تخيل شدة الأمر، فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، في النصر في الهزيمة ابقوا مكانكم، ممنوع الحركة مطلقا حتى أرسل إليكم وأخبركم. كلام واضح ما فيه لبس في جميع الأحوال ابقوها في هذا المكان، لأن هذا مكان هو أعظم ثغرة للجيش، لو زالوا ستقع الهزيمة بعد مشيئة الله. بقية الجيش جعل النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين منها المنذر بن عمرو، وعلى اليسار الزبير بن العوام يسانده المقداد بن عمرو. وكذلك كان للزبير رضي الله عنه وأرضاه مهمة أخرى، وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. الله سبحانه وتعالى يصف هذا المشهد في سورة آل عمران، قال الله: وإذ غدوت، فدل ذلك على أن المعركة وقعت في الصباح، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة أماكنهم حرضهم على القتال، وبدأ يبث فيهم صلوات الله وسلامه عليه الحماسة والبسالة والصبر والثبات على عند اللقاء، ثم عرض عليهم صلوات الله وسلامه عليه سيفا قاطعا، ثم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه. فأحجم القوم. هنا أثار هذا الشرط أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. فقال أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه: أنا آخذه بحقه. هذا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه رجل شجاع، كانت له عصابة حمراء يلفها على رأسه، إذا اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة، ثم جعل يتبختر يمشي مشية المتكبر المعجب بنفسه، وهذا موطن مذموم يبغضه الله جل وعلا، إلا في هذا الموطن، موطن الفخر والخيلاء على أعداء الله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ففيه جواز إظهار الفخر والكبر في الحرب على أعداء الله جل وعلا. قريش في الضفة الأخرى أيضا كانت تعبئ جيشها، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وعلى ميسراتها عكرم بن أبي جهل، واستعملوا على منة خيلهم خالد بن الوليد، وكان معهم 200 فرس، وجعل على المشاة صفوان بن أمية، والرماة كانوا 100، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. تعلمون لما تكلمنا في الجزء الأول عن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن التقسيم الذي بعد وفاة عبد المطلب، وزع الرفادة والسقاية واللواء ونحو ذلك، فكان اللواء من نصيب لبني عبد الدار. فأبو سفيان أتى يستفزهم ويثيرهم، فقال لهم: لماذا يستفزهم ويثيرهم؟ ليحرضهم على القتال ويجعل عندهم قوة إضافية. فقال لهم: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، وأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. يعني كلام مستفز جدا. فغضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، فهموا به وتوعدوا، وقال له: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا ثبات عظيم عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم، كل ذلك حفاظا وقوة. فكانت هذه الكلمات كإشعال فتيل فيهم، ونجح أبو سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء. من ضمن جيش أهل الإشراك كما تقدم خروج النساء، وبدأوا ينشدون ويحرضون ويضربون بالدفوف ويتجولون بين الصفوف ويقولون: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. انتصرتم وكانت لكم الغلبة، نعانق ونفرش النمارق، وإن انسحبتم وفررتم من المعركة نفارقكم فراق غير وامق. هنا الآن أيها الإخوة أتت ساعة الصفر، ساعة بدء المعركة والتحام جيش الإشراك وجيش أهل الإسلام. نجعل اللقاء القادم بداية بإذن الله بداية وصف هذه المعركة. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.